مزايا العقيدة الإسلامية. أولا، عقيدة واضحة. للعقيدة الإسلامية مزايا لا تتوافر لغيرها من العقائد، فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض. تتلخص في أن وراء هذا العالم البديع المنسق المحكم ربا واحدا خلقه ونظمه وقدر كل شيء فيه تقديرا، وهذا الإله أو الرب ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وهذه عقيدة واضحة مقبولة، فالعقل دائما يطلب الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع الأشياء دوما إلى سبب واحد. فليس في عقيدة التوحيد ما في العقائد الأخرى مثل المثنوية ونحوها من الغموض الذي يعتمد دائما على الكلمة المأثورة عند غير المسلمين: واعتقد وأنت أعمى. ثانيا، عقيدة الفطرة، وهي عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لها، بل هي منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على قفله المحكم، وهذا هو صريح القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصريح الحديث النبوي: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه. فدل على أن الإسلام هو فطرة الله، فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين. ثالثا، عقيدة ثابتة، وهي عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. فليس لحاكم من الحكام أو مجمع من المجامع العلمية أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية أن يضيف إليها أو يحور فيها، وكل إضافة أو تحوير مردودة على صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والقرآن يقول مستنكرا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه. رابعا، عقيدة مبرهنة، وهي عقيدة مبرهنة لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام المجرد والتكليف الصارم، ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى: اعتقد وأنت أعمى، أو آمن ثم علم، أو أغمض عينيك ثم اتبعني، أو الجهالة أم التقوى. بل يقول كتابها بصراحة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا يقول أحد علمائها ما قاله القديس الفيلسوف المسيحي أغسطين: أؤمن بهذا لأنه محال. بل يقول علماؤها: إن إيمان المقلد لا يقبل. وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليها أساسا للاعتقاد، بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة والبرهان الناصع والتعليل الواضح الذي يملك أزمة العقول ويأخذ الطريق إلى القلوب. ويقول علماؤها: إن العقل أساس النقل، والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. فنرى القرآن في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكماله. وفي قضية البعث يدلل على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة، وخلق السماوات والأرض، وأحياء الأرض بعد موتها، ويدلل على حكمته بالعدالة الإلهية في إثابة المحسن وعقوبة المسيء. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خامسا عقيدة وسط، وهي عقيدة وسط لا نجد فيها إفراطا ولا تفريطا، هي وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم، وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله، بل يحلون روح الإله في الملوك والحكام، بل في بعض الحيوانات والنبات مثل الأبقار والأشجار. فقد رفضت الإنكار الملحد كما رفضت التعديد الجاهل والإشراك الغافل، وثبتت للعالم إلها واحدا لا إله إلا هو. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تعقلون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهي عقيدة وسط في صفات الإله، فليس فيها الغلو في التجريد الذي يجعل صفات الإله مجرد سلوب لا تعطي معنى ولا توحي بخوف أو رجاء كما فعلت الفلسفة اليونانية، فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا وليس بكذا، من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية وما أثرها في هذا العالم. ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية، جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس، ووصفته بالنوم والتعب والراحة والتحيز والمحاباة والقسوة، وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه، فلم يتمكن الرب من الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد. ولكن عقيدة الإسلام تقرر تنزيه الله إجمالا عن مشابهة مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. ومع هذا تصفه تفصيلا بصفات إيجابية فعالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وهي وسط بين التسليم الأبله الذي يأخذ عقائد الآباء بالوراثة كما يرث عنهم العقارات والأملاك، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وبين الذين يريدون أن يعرفوا كنه كل شيء حتى الألوهية، وهم بعد لم يعرفوا كنه أنفسهم التي بين جنوبهم، ولا ماهية حياتهم وموتهم، ولا كنه شيء من القوى الكونية المحيطة بهم، فكيف يطمع العقل بعد ذلك في معرفة كنه الألوهية؟ وهل يعرف النسبي كنه المطلق ويعرف المحدود حقيقة غير المحدود؟ وهي مع هذا تفتح الباب للنظر في الكون والتفكير فيه. يقول الرسول: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. ويقول القرآن: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهي وسط في علاقتها بالعقائد الأخرى، فلا تقبل الذوبان في غيرها، بل تدعو في قوة إلى الثبات عليها والاستمساك بها، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولكنها لا تتعصب ضد غيرها من العقائد السماوية، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، بل يتسع صدرها لمن يخالفها، لكم دينكم ولي دين، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تهيب بأصحابها أن يدعوا إليها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكنها لا ترضى بإكراه أحد على اعتناقها، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا تقبل التهاون في موادة من يحاربونها ويضعون العراقيل في سبيلها وإن كانوا من ذوي القرابة القريبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولكنها لا تقبض يد البر والمعونة عمن يخالفها ولا يعتدي على أهلها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وهي وسط بين الذين يتساهلون في إثبات العقائد فيقبلون الظنون والشكوك والأوهام، وهذا معين لا ينضب لقبول الخرافات والأساطير، وبين الذين لا يقبلون في العقيدة أي خطرة تمر بالذهن ثم تخفى، أو هاجس يهجس في النفس ثم يزول. لقد رفضت عقيدة الإسلام الظن في أصول العقيدة فضلا عن الشك أو الوهم. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومع هذا تسامحت في الخواطر التي لا يسلم منها العقل البشري، بل اعتبرتها أحيانا دليل يقظة العقل ومظنة للطمأنينة وعلم اليقين. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لو أن نصير حمما فحما محترقا أهون من أن نتكلم به، يعنون خطرات ترد عليهم في قضايا الألوهية. فقال النبي في صراحة وقوة: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. ويروي الحاكم أن ابن عباس وابن عمر التقيا، فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى؟ فقال ابن عمر: قول الله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فرضي منه بقوله بلى، فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان. إنها وسوسة الشيطان سرعان ما يطردها إلهام الملك في قلب المؤمن، إنها طيف يلوح ثم يختفي، وهاجس يهجس ثم يزول، بإسلام لوجه الله والاعتصام بهداه وتلاوة آياته. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. وهي وسط في أمر النبوة، فلم ترفع الأنبياء إلى مقام الألوهية فيتجه الناس إليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله كما اعتقد أهل الملل في أنبيائهم، ولم تنزل بهم إلى مستوى السفلة من الناس فتنسب إليهم ارتكاب الموبقات وفعل المنكرات من شرب للمسكرات واتباع للشهوات، بل قتل للنفوس في سبيلها كما رأينا في وصف أسفار العهد للأنبياء. وإنما الأنبياء في عقيدة الإسلام بشر أصفياء، علم الله طيب معادنهم وحسن استعدادهم فأنزل وحيه عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وجعلهم أسوة لأتباعهم، وعصمهم من قبائح الذنوب وضنيء الأعمال، حتى لا يتوجه إليهم وعيد الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وحتى يكونوا أهلا لعهد الله قال: لا ينال عهد الظالمين. وهي عقيدة وسط في قضية الإرادة الإنسانية، قضية الجبر والاختيار، تلك القضية التي حار العقل البشري في الوصول إلى رأي فيها، وتنازع فيها الفلاسفة وعلماء الأخلاق والنفس والتربية وغيرهم منذ تفلسف الإنسان إلى اليوم. عقيدة الإسلام في هذا هي العقيدة الوسط المطابقة للفطرة السليمة والواقع المشاهد، فالإنسان في دائرة أعماله الاختيارية حر مسؤول عن نفسه وعمله، أن يفعل وأن يترك، أن يقدم وأن يحجم، كما تشهد بذلك بديهته وإحساسه، وكما تشهد نصوص القرآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تكلف نفس إلا وسعها، إلى غير ذلك من آيات تبلغ المئات، كلها تقرر حرية الإنسان ومسؤوليته عن عمله. ولم يكتفي القرآن بهذا التقرير الإيجابي، ولكنه حمل بقوة على الجبريين الذين يلقون بشركهم وأوزارهم على كاهل القدر محتجين بمشيئة الله، فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ولكن الإنسان كما هو الواقع ليس مطلق الإرادة كامل الاختيار، يفعل كل ما يشاء وينفذ كل ما يريد، ولو فعل لكان إلها، ولن يستطيع أحد مهما بلغ من الانتصار للحرية الإنسانية أن ينكر هذه المحدودية لإرادة البشر، فقد حكموا فيه الوراثة أو البيئة أو كليهما. وقال بعضهم: الإنسان حر في ميدان من القيود، حتى أولئك الماديون الجدليون قيدوه بوسائل الإنتاج وظواهر الاقتصاد، فنزلوا بالإنسان إلى أحط مستوى من الجبرية، حيث جعلوه عبدا خاضعا لمظاهر المادة لا سيدا مهيمنا عليها كما يقرر الإسلام. هذه الحقيقة المتفق عليها قررها الإسلام في صورة أشرف وأكرم للإنسان، فهو حر مختار في دائرة ما رسم الله للوجود من سنن يجريها بعلمه وحكمته ومشيئته على أجزاء الكون كله، ومنها هذا الإنسان، فهو حر لأن الله أراد له الحرية، أو هو يشاء لأن الله هو الذي قدر له أن يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالقرآن بجانب ما يقرره من حرية الإرادة الإنسانية يذكر الجانب الآخر، جانب الإرادة الإلهية النافذة والقدرة الإلهية القاهرة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قل كل من عند الله. والقرآن قد أدى للحقيقة حقها من كل جوانبها، فلم يغمط الألوهية حقها، كما لم يعد بالإنسان قدره، وكان بشموله واتساع نظرته كتاب العالم كله وكتاب الزمن كله. يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة: إن القرآن كتاب موجه للإنسانية كلها، وهو ينطبق على جميع طوائف هذه الإنسانية ويعبر عن ذلك تماما. فالمتدين الورع الذي قد نفذ في كيانه الشعور العميق أنه مخلوق، فيريد أن يخرج عن حوله وقوته وينسب الخير لله والشر لنفسه، أو يرى أن ينسب كل شيء لله نسبة ميتافيزيقية لا مادية، يجد في القرآن ما يناسبه ذلك، من مثل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله. والمتدين المعتز بفعل الخير المعترف بمسؤوليته في فعله للشر يجد ما يرضي شعوره بذاته ويتفق مع العدالة التي يتصورها، من مثل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمذهب المسرف على نفسه يجد إذا تاب وأناب ما يبدد يأسه ويطمئنه على مصيره، من مثل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والناظر نظرة فلسفية ميتافيزيقية عميقة يجد ما يلائم نظرته، والخاسر الذي يزعم أنه هالك قد قضي عليه بالشر والشقاء يجد ما يقرر وصف حاله. فالقرآن ليس موجها للسدج ولا للمصرين على النظر إلى شيء واحد وعلى النظر من جانب واحد، بل هو موجه إلى الإنسانية المتطورة السائرة في تطورها نحو الكمال والفكر ونحو النظرة الموحدة. الباب الثاني: أثر الإيمان في حياة الفرد. الإيمان وكرامة الإنسان، الإيمان والسعادة، سكينة النفس، الرضا، الأمن النفسي، الأمل، الإيمان والحب، الثبات في الشدائد. أثر الإيمان في حياة الفرد. هل نستطيع أن نحدد أهم ما يريده الفرد لنفسه وما ينشده في حياته، وما الذي تتطلع إليه نفسه ويسعى جاهدا لتحقيقه من الأهداف الكبيرة والغايات البعيدة؟ نعم، نستطيع أن نحدد ذلك إذا نظرنا إلى أنفسنا ونظرنا إلى البشر من حولنا واستقرأنا أحوال البشر في تاريخهم القريب والبعيد. نستطيع أن نحدد ذلك إذا عرفنا أن مقصودنا من الفرد هو الإنسان السوي للشاذ، الإنسان السليم للمختل المشوه المشوش. إن الفرد يريد أن يشعر بإنسانيته ويحيا بخصائصها، يريد أن يحس بكرامته وذاتيته وأن له وزنا وقيمة في هذا الوجود، يريد أن يشعر أن لوجوده غاية ولحياته رسالة، وأنه شيء مذكور بين أشياء هذا الكون العديدة، وأنه مخلوق متميز عن القرود والدواب والحشرات، وأنه لم يخلق في هذه الأرض عبثا ولا أعطي العقل وعلم البيان اعتباطا. الفرد ينشد الكرامة وينشد معها القوة، القوة تجاه الطبيعة وتجاه الأحداث، القوة أمام طغيان الغير وأمام شهوات النفس على حد سواء، القوة على تحقيق الغايات وأداء الواجبات، القوة التي تعوض الفرد عن ضعفه الجسدي وعجزه الخلقي وقصوره الذاتي، إزاء الأقدار وإزاء الموت وإزاء المجتمع بقواه الكبيرة المتنوعة. وهو مع هذا ينشد شيئا آخر يلهث الناس جميعا في البحث عنه، إنه ينشد السعادة، ينشدها في هذه الحياة لا في الحياة الأخرى فحسب، لا يريد أن يقضي أيامه المقدرة له في هذه الدنيا شقيا تعيسا، يريد أن يعيش حياته ناعما بسكينة النفس وطمأنينة القلب، يريد أن يتمتع بالأمن الداخلي يغمر جوانحه، وبالرضا الذاتي يملأ عليه أقطار روحه، وبالأمل المشرق يضيء له آفاق حياته، وبالحب الكبير يعمر بالنور والضياء كل حناياه وكل جوانب دنياه. هذه هي أهم وأعظم ما ينشده الإنسان السوي لنفسه ولكل من يحب من أهله ومن الناس. أما الشواذ الذين يريدون أن يعيشوا ليأكلوا ويتمتعوا كما تتمتع الأنعام ثم ينفقوا أخيرا كما تنفق الأنعام أيضا، وأما الذين يريدون أن يعيشوا كالذئاب والسباع تعدو وتسطو وتتسلط على غيرها بمنطق الناب والمخلب وتجد لذة في هذا السطو والعدوان، أما هؤلاء وأولئك وأمثالهم فليسوا مقياسا لكل البشر. ومع هذا لا يبعد أن يفيق أحدهم أو يصحو ليفتش عن نفسه أين هي وعن ذاته ما هي، ويبحث مع البشر الأسوياء عن الكرامة والقوة، عن السعادة والسكينة، عن المعاني الإنسانية الرفيعة التي بدونها لا يجد الإنسان ذاته ولا يتذوق لحياته طعما ولا يشعر لوجوده بمعنى أو قيمة. فهل للإيمان أثر في تحقيق هذه المعاني الكبيرة والأهداف العميقة في حياة الفرد؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصول التالية من هذا الكتاب إن شاء الله.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.